إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، إنكم تعلمون أن ملايين من البشر كانوا على اعتقاد، أو قل كانوا على ظن، من أن 21 من ديسمبر الماضي كان يوم القيامة الذي كانوا ينتظرونه. وليس من عجب في هذا، وإنما العجب في شأن آخر، وهو أن من كانوا يعتقدون أنه سيكون يوم القيامة، ماذا كانوا يفعلون؟ ما هي مقابلتهم لهذا اليوم لو كان يوم القيامة؟ أتدرون أن بعضهم استأجر نفقا في الأرض حتى يمر يوم القيامة وهم تحت الأرض، ثم إذا مر يوم القيامة ولا ندري إلى أين سيمر وإلى أين سيذهب، سيخرجون هم بعد ذلك ليبدأوا حياتهم من جديد، ويضحكوا على الرب تبارك وتعالى في عليائه. وأما أهل الإيمان وأهل الإسلام فليس شأنهم كذلك. أولئك بماذا قابلوا القيامة؟ لم يقابلوها بشيء. ما معنى أن يكون القيامة؟ فكان ماذا أن تكون القيامة؟ القضية ليست مجرد العلم. الإيمان عندنا ليس مجرد التصديق. يقول لك سيكون القيامة، فكأنك تقول له وأنا أعلم أنها القيامة، فكان ماذا؟ ستأتي القيامة وتمر ثم نقوم نحن بعد ذلك. أهل الإسلام عندهم الاعتقاد لابد أن يقابله عمل. إذا علمت أنها القيامة سيكون شأني كما هو، أنا لم أتغير، ثم القيامة منها مهروب، منها هرب، سيهرب منها، سينزل أنفاقا، هكذا يصنع أولئك. فماذا نحن صانعون؟ إذا كان علم الساعة قد أخفي عنا، نحن لا ندري متى الساعة. الله تبارك وتعالى قد أخفى عنا وقتها، لا يجليها لوقتها إلا هو، وهذا لحكمة عظيمة. فإن أقواله وأفعاله تبارك وتعالى لا تصدر كما تعلمون إلا عن علم وحكمة، فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى جلاها عنك. ثم ما يغنيك لو كانت القيامة بعد 1000 سنة؟ ما الذي سينفعك إذا كنت ستموت الآن؟ لا فائدة، لا فائدة من ذلك. إنك إذا مت قامت قيامتك كما هو معلوم. وما الذي سينفعك من بقاء العالم بعدك 1000 سنة؟ لن ينفعك شيئا. الذي أريد أن أقوله أيها الأحبة أن الاعتقاد لابد أن يترجم إلى عمل. الإنسان لا يسير إلى الله تعالى إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. للأسف الشديد كثير منا يقنع بالقوة العلمية فتجد أن قصارى جهده أن يحصل علوما وأن يعرف معلومات حتى لو كانت هذه المعلومات عقدية دينية لكن يجعلها نهاية المطاف. وماذا تريدون مني بعد ذلك؟ تريدونني أن أتعلم؟ ها أنا أحضر الدروس، وها أنا أحضر المحاضرات، وها أنا أتابع البرامج، وها أنا أحضر الخطب. ماذا تريدون مني بعد أن فرغت من وقتي هذا الوقت؟ كثير من الناس إلا من رحم الله يقنع بهذا المقدار، إنه تعلم. تعوز مني أكثر من كده؟ ها أنا ذا تعلمت. قوة علمية يقنع بها، لكن هذه القوة لا يترتب عليها بعد ذلك قوة عملية. إذا وجدت هذا في نفسك أو في غيرك فاعلم أن هذه القوة العلمية لم تؤتي ثمرتها، وإلا فلو كان هذه القوة العلمية قد آتتك إيمانا فإن هذا الإيمان لابد لا يمكن ألا يتبعه عمل أبدا. وهذا معنى قولنا كأهل سنة إن الإيمان قول وعمل، وقول تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا هو معناها. لا يمكن أن يستقر الإيمان في قلبك ولم تتحرك منك حركة ولو عفوية تقبل بها على ما أنت مؤمن به. بعضهم يقنع بالقوة العلمية، وهذا نجده للأسف الشديد في بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي، يكتفي من هذا بأنه يفعل وأنه يعلم الناس أحيانا وأنه يكتب أحيانا، لكنه ليس عنده قوة عملية يعمل بها على مقتضى الإيمان الذي حصله من هذا العلم. وبعض الناس في المقابل، بل كثير منهم عنده قوة عملية لكنها لا ترتكز على أساس علمي. عنده همة يريد أن يفعل، هو يحب أن يفعل لكنه لا يعرف الطريق، يريد أن يعبد الله لكن ليس على نور من الله، ليس على نور علم. هو يريد أن يعبد فيفعل كل ما يهيئه له عقله، وإن كان عقله قاصرا عن إدراك مراد الله تعالى، فيفعل ويحسب أنه يحسن صنعا، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحق أنه ينبغي أن يكون عندك القوتان حتى تدخل على الله تبارك وتعالى. المسألة التي بدأت بها أول خطبتي قضية اليوم الآخر، كثير منا يتعامل مع هذه القضية على أنها مجرد قضية وجدانية، إذا أراد أن يخشع قلبه بعض الشيء، أراد أن يستمع إلى شيء مما يتكلم به المتكلمون حول يوم القيامة وما يكون فيه من أهوال. لكن كثيرا منا للأسف الشديد لا يتعامل مع هذه المسألة على أن لها تأثيرا في أرض الواقع، مع أن كتاب الله ناطق بأن أفعال الناس في أرض الواقع لها ارتباط وثيق بمدى إيمانهم بهذا اليوم، ليس هو مجرد تصديق. نحن قلنا هذا مرارا، وأنا ضربت لكم أمثلة ولبعض إخواننا مرارا في هذا. القضية ليست مجرد أنك تصدق تقول أيوة أنا عارف، هذه ليست كفاية. لو كنت مصدقا حقا لابد أن تفعل شيئا. لو قلت لك البيت يحترق تقول لي ما أنا عارف، وانت واقف جوه البيت مش عايز تنزل، يبقى ايه الموضوع؟ إما أنك غير مصدق، وإما أنك مصدق لكن لا إرادة لك. يعني إيه لا إرادة لك؟ يعني عايز أموت، سيبني أنا عاوز أتحرق، عاوز أموت. طالما أنني لم أهرب من هذا البيت مع علمي باحتراقه، لو كنت أعلم احتراقه فهذا لا يتصور إلا بأحد أمرين، إلا بعدم التصديق أو بعدم الإرادة. إما أن أنا غير مصدق لكلامك، أو أنني لا أريد، أنا أعرف أن البيت يحترق لكن سيبني أنا عاوز أموت، أنا أريد أن أنتحر. هكذا يفعل كثير منا مع ما يؤمن به من إيمان باليوم الآخر أو بمجرد تصديق باليوم الآخر. وإلا فالحقيقة أيها الأحبة إن له تأثيرا عظيما في أرض الواقع، وله أهمية عظمى في سلوك المسلمين. الذي نشكو منه هذه الأيام. إننا نجد كلاما كثيرا لكننا نكاد نجد أفعالا. إننا نجد من يجيد الكلام ومن يجيد النقل عن الله ورسوله، لكننا نحتاج إلى تطبيق في أرض الواقع يطبقه الإنسان على نفسه ويطبقه على من يعول ويطبقه الناس بعضهم مع بعض. هذا هو الإيمان الحق. إن الذين آمنوا، مش وآمنوا بس، آمنوا وعملوا الصالحات، لابد أن يكون هناك عمل. إن الإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة له أهمية عظمى في سلوكيات المسلم. من أعظم أهمية الإيمان باليوم الآخر أنها تظهر آثار أسماء الله تعالى وصفاته. وهذا وإن كان يظهر الإنسان في اليوم الآخر ذاته، إلا أنه أمر لا بد من بيانه. لماذا خلق الله تعالى يوما آخر؟ هذه نقطة مهمة، لا بد أن يكون عندنا تصور. ضعف المسلمين من ضعف تصوراتهم. هو خلق فوجد أن الناس يتكلمون عن يوم القيامة وعن يوم آخر، لكن أين هو التصور في فهم معنى اليوم الآخر؟ يعني إيه يوم آخر؟ لماذا كان هناك يوم آخر؟ ولماذا هناك أناس لا يطيقون سماع يوم آخر؟ أما تعلمون أن الكفار والمجرمين لا يتصورون أصلا أن يكون هناك يوم آخر، بل لا يحبون أن يذكر أحد أمامهم هذا. لماذا؟ لأنهم فعلوا كل ما يريدون، لا يريدون أن يكون لهذا العالم نهاية. ولو قدر أن يكون للعالم نهاية فهم يريدونها نهاية بكل معاني النهاية، فأفعل ما أريد وأتمتع ما أشاء ثم تكون نهاية وخلاص. هو لا يريد أن يكون بعد النهاية شيء، وبالتالي هو يفعل كل ما يريد. يظلم، يأخذ المال بغير حق، يقتل، يفعل كل ما يريد، يتمتع بشهواته كما يريد، ويريد أن يسدل الستار وهو متمتع، بحيث ينتهي العمر وهو متمتع. فإذا ما جئت تذكره قل له سيكون هناك يوم بعد هذا، ستقوم مرة أخرى، ستحيا حياة حقيقية. هو لا يريد أن يسمع هذا أبدا، لا يريد، لا يريدك أن تذكره بذلك، لأنه فعل كل ما يريد، فلا يريد أحد أن يوقظه من هذا الحلم. من أعظم ما يورثه إيمانك باليوم الآخر أن تتصور أن هذه الحياة عبارة عن خيمة امتحان. أنت في خيمة امتحان الآن، أنت في خيمة امتحان. إخواننا الذين يدرسون في الجامعات ماذا يفعل أيام الامتحانات؟ يصنع لهم خيمة خصيصا لأجل الامتحان. في هذا المكان لا يكون شيء قبل الامتحانات، لكن لما يقترب وقت الامتحان يبنى لهم خيمة. هذه الخيمة هي هذه الدنيا العظيمة التي تعيشون فيها، وهذا الكون الفسيح إنما خلقه الله تعالى لهذه الغاية، لأجل أن يمر وقت الامتحان ثم بعد ذلك لا بد من إزالته. أرأيتم أن خيمة امتحان بقيت إلى السنة التي بعدها؟ هذا لا يمكن أن يتصور. هذا كان مكان فارغا، هذا المكان يستغل في شيء آخر، إنما نصب لأجل الامتحان. ثم بعد الامتحان لا بد من إزالة ذلك كله. هذا هو معنى اليوم الآخر. أنت في موطن امتحان واختبار الآن، فهل يمكن أن يقال لمن هو في جلسة الامتحان أو لجنة الامتحان، هل يمكن أن يطلب كل ما يريد حتى وإن كان من حقه خارج اللجنة؟ لا. هل يتصور أن يقال أو أن يقول واحد ممن يختبر لو سمحتم هاتوا لي شيشة هنا وأنا قاعد في الامتحان، بلاش شيشة؟ هل يمكن أن يقول لهم بعد إذنكم أنا عاوز الموبايل عشان أعمل شوية اتصالات؟ يقولوا له لا طبعا ليس من حقك. طب ليه ليس من حقي؟ ما هو الموبايل ده ملكي أنا، أنا حر. أيوة بس أنت ناسي حاجة مهمة، أنت ناس أنك في خيمة امتحان، والامتحان له قانونه، وليس من حقك أن تفعل ولو كان هذا الشيء ملكك، لأنك في امتحان. هذه هي فلسفة الحياة الدنيا. يقول لك طب ما أنا حر. أيوة يا سيدي أنت حر، أنت حر، بس مش في الامتحان، بره في بيتكو، في بيتكو تبقى حر. لو كان لك مكان يخصك لا يملكه أصحاب الامتحان اذهب وكن حرا، لكنك لست كذلك. دور على مكان بقى يكون بتاعك مخصوص، أتيت به كابرا عن كابر ولم يعطيك الله تعالى هذا المكان، افعل فيه ما تريد، عندك حق تبقى حر. لكن أنت هنا في دار الابتلاء، أتى بك الله تعالى في داره التي خلقها من أجل ابتلائك، فعليك أن تلتزم القوانين، وعليك أن تلتزم أصول الموضوع. هذه فلسفة الدنيا. من أعظم ما يمكن أن يعطيك إيمانك باليوم الآخر أن تظهر آثار أسماء الله تعالى وصفاته الذي يظهر لك في هذا الكون، ونحن كثيرا ما نتكلم عن أسماء الله تعالى وآثارها، الذي يظهر لك أمر يسير، أمر يسير جدا بالمقارنة بأسماء الله تبارك وتعالى على ما هي عليه. الله تعالى ليس هناك أعظم منه ولا أكرم منه ولا أجل منه، أسماؤه كلها حسنة، صفاته كلها عليا. الآثار التي تظهر لك في الكون آثار يسيرة، سيظهر لك يوم القيامة أمور لن تراها إلا يوم القيامة، لن تحس بقوتها إلا في يوم القيامة. أنت تسمع في الدنيا عن اسم الله الجبار، ويفتح الله تعالى لك من العلوم منه ما يريد أن يفتحه، لكنك مهما بلغ علمك باسم الله الجبار لن تدرك ما ستدركه يوم القيامة من أثار هذا الاسم العظيم، حين لا يبقى إلا وجهه تبارك وتعالى وينادي على الناس جميعا وعلى الخلق جميعا: أين الجبارون؟ أنا الجبار. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا يجيبه أحد. في الدنيا بيبقى كل واحد عين واحد لوقت عوزة، بيجيبه وقت ما يتزنق، بيتصل عليه وقت ما يحتاجه، لكن هناك لن تجد أحدا. هناك سيتجلى لك معنى الجبار الذي إذا تكلم لا يرد أحد كلامه. إذا قال أين الجبارون مش هيطلعوا الرؤساء والملوك، مش هيطلعوا يقولوا أيوة احنا موجودين اهو، لن يقف أحد، لن يجرؤ أحد على أن يتكلم، وقد رأى أن ابنه يفر منه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا وجد ولده لا يريد أن يلقاه، كيف سيتصور أن جنوده وأن حرسه الخاص سيبقى معه إذا قام الله يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لن يتصور هذا، لن تتصور هذا المعنى بهذا الشكل إلا إذا عاينته يوم القيامة على رأي عينك. حينما تراه بأم عينك سيتجلى لك من معاني أسمائه وصفاته ما لم يتجلى لك في هذه الحياة الدنيا. إذا علمت أن الله تعالى رحمن وأنت تستشعر رحمته في الدنيا، لكنه لا يمكن أن تصل أبدا بتصوراتك إلى مقدار رحمة الله تعالى مقارنة بالذي ستراه يوم القيامة حينما يغضب ربنا تبارك وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذا غضب غضبه الشديد سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنه كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. أنت لا تتحمل أن يخالفك ولدك الصغير، أن يخالفك ولدك الصغير إذا طلبت منه طلبا يسيرا فلم يأتك به، فكيف بملك السماوات والأرض وجبار السماوات والأرض، وهو الذي خلقك من بعد عدم نفسك، خلقك سبحانه وأسجد لأبيك ملائكته وكرمك ورفع مقدارك وجعلك أنت سيد هذا الكون، وأنزل إليك شريعته وأعطاك مالا وقال: تصرف في هذا المال على وفق ما أرشدك ولا تخالفني في مالي لأنه لا مال لك، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، هو الذي استخلفكم في هذا المال. لو أنك أعطيت أجيرا عندك ليشتري لك سلعة معينة ثم إذا به يهرب منك ولا يريك وجهه، فإذا ما لقيته بعد ذلك بأوي وجه تلقاه تقول له تعالى يا حبيبي في حضني، ماذا ستقول له؟ ما مقدار غضبك عليه؟ ولماذا غضبت عليه؟ انت معتبر ان انت ليك يعني كان ليك اسم، ده كان بيشتغل عندي، ده انا كنت المدير بتاعه، كيف فعل معي هذا؟ لماذا لم يراجع نفسه ألف مرة قبل ان يخالفني؟ انت بتفكر نفسك بالكلام ده دايما، فكيف بمن له المنة عليك وهو الذي خولك ماله وهو الذي جعل المال بين يديك لتنفقه في مرضاته، فإذا بك تحابي فلانا وفلانا ولا تعطي مال الله لمن يستحقه، وإنما تعطي رجاء أن يكون لك من وراء من تعطيه مصلحة، كيف بك بعد هذا الزمان وبعد ظنك الهروب منه أنك إذا وقفت بين يديه كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون وضعك وقد أقبض وقد قبض السماوات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ إلى أين ستذهب؟ هذا الملكوت كله في كف الرحمن كالحبة في كف أحدكم، هتهرب تروح فين؟ لن تستطيع أن تذهب إلى مكان، ومع عظم حقه عليك ومع موتك وخوفك في ذاتك وأنت مشفق من أهوال القيامة العديدة، ستقف بين الله تبارك بين يديه تبارك وتعالى، ليس بينك وبينه حاجب ولا ترجمان، تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر على شمالك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر تجاهك وتلقاء وجهك فلا ترى إلا النار، فبأي وضع تتصرف؟ مع هذا كله تجد الملك الجبار الذي له مطلق الحق عليك يقول لملائكته: يا ملائكتي اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه ولا تعرضوا عليه كبارها. فتأتي أنت تقول: يا ربي هذه هي السيئات، ده أنا عارف من نفسي بلاوي، أنا فعلت أمورا عظيمة جدا لا أجدها في هذا الكتاب. يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لن تحس بهذا المعنى حقيقة إلا إذا وقفت في ذلك الموقف. كثير من الناس يتصور أن أهوال القيامة، وليس عندي وقت أن نتكلم في أهوال القيامة، كثير من الناس يتصور أن هذه الأهوال يومها يعدي، هعود على قهوة على ما يعدي، هذا لن يكون. أنت ستجد نفسك واحدا ممن ذكر في كتاب الله. إذا قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، ثم إذا قال بعد ذلك: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. من هو الثالث؟ لا ثالث، أنت واحد من هذين، وأسأل الله تعالى أن تكون وأنا معك ممن يأخذ كتابه بيمينه. المقصود أنك واحد ممن هو مذكور، اوعى تكون فاكر أن أنت هتبقى قاعد في حتة على ما يخلصوا زي اللي كانوا عايزين ينزلوا النفع على ما يوم القيامة يعدي، هذا لن يكون. أنت ستكون واحدا من هذا اليوم الكبير، أنت ستكون إما من هؤلاء أو من هؤلاء، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. سيأتي أناس يمينا وأناس شمالا، فبالله عليك هل أرق مضجعك أن فكرت في أي قبضتين أنت؟ الله لما خلق الخلق قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله فقال هؤلاء في النار ولا أبالي. الناس ليلة نتيجة الامتحان لا يكادون ينامون مع أنهم ناموا قبلها أياما، لماذا ناموا تلك الأيام؟ قالوا: لأن النتيجة لم تكن كتبت بعد، فهو عمال يلعب، أول ما يقولوا له خلي بالك النتيجة اترصدت النهاردة وتتعلق بكرة بطنه تكركب ويبدأ طول الليل ما نامش. طب إيه اللي جد؟ ما هو اللي هو قدمه في الامتحان لم يتغير، ما الذي جد؟ الذي جد أن النتيجة قد كتبت. طيب أنت نتيجتك مكتوبة قبل أن تخلق، ألم يغير هذا فيك شيئا؟ ألم يحرك فيك ساكنا؟ ألم يجعلك مفتقرا إلى الله تبارك وتعالى في كل لحظة؟ أن تقول يا رب اجعلني من هؤلاء. إذا رأى الله تعالى منك ذلك ستفاجأ أنت بأنه سبقك فكتبك من هؤلاء. هذه قضية خطيرة. آثار أسماء الله تعالى هذا كلام لا يكاد ينقضي. لكن أيضا مما يهمك ومن ثمرات إيمانك باليوم الآخر، وهذا موضوع مهم جدا أيها الأحبة، أن الله تبارك وتعالى يرفق فيه بقلوب المظلومين. الله تبارك وتعالى، أنتم عارفين خلق اليوم الآخر ليه؟ كان يمكن أن تنتهي الأمور مع نهاية الحياة حينما يريد الله وخلاص، كما يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فيكون ترابا. طب والمظلومين، المظلومين يعملوا ايه؟ طب الناس فضلت ظالمة طول حياتها واخذوا اموال الناس بغير حق وخلاص، وهذا يموت وذاك يموت، او يقال لهذا ادخل الجنة وانت كمان معلش بقى ادخل الجنة. اي حرقة ستكون في قلوب المظلومين؟ ما الذي يجعل الناس يصبرون ايها الاحبة؟ هو إيمانهم باليوم الآخر. أنا لماذا أظلم؟ لماذا أصبر بعد أن ظلمت ولا سبيل لي أن أثبت حقي؟ المحاكم مش جايبة حقي، الأدلة ضاعت، الناس كلها تواطأت ضيعوا حقي. ما الذي يجعلني أصبر؟ أن هناك يوما آخر. هذا اليوم جعله الله تبارك وتعالى حتى يربأ به صدع قلوب هؤلاء الضعفاء. الضعف ضلوا يروحوا فين؟ الذين يقتلون الآن في الشام، من لهم إذا لم يكن هناك يوم آخر؟ هذا الذي يقتل شعبه بالطائرات التي أتي بها من أقوات هذا الشعب ثم يضربهم بالطائرات ويميتهم جماعيا كما ترون، كل يوم 300 و200 و400 و150 وهكذا كل يوم وخلاص وتعدي، ويفضل يأكل هو ويأكل جاتوه لحد ما يموت وخلاص. هذا لا يمكن أن يكون عدل الله تبارك وتعالى، يأبى ذلك. إيه اللي يرأب أصداع دول؟ إيه اللي يخلي قلوبهم تهدى؟ ما الذي يبرد قلوبهم؟ إيمانهم بأن هناك يوما سيقتص منهم، سيقتص من هؤلاء الظلمة. ما أنا مش قادر أثبت حقي، لم يرجع إلي حقي، ماذا أفعل؟ لولا هذا لقتل الناس بعضهم بعضا، لولا هذا لقتل كل واحد نفسه، يقول ده خلاص ده الحياة دي ما فيهاش فايدة، هفضل مظلوم مظلوم على طول، إلى أي وقت سأبقى هكذا؟ لابد من نهاية. إيمانك باليوم الآخر هو الذي يساعدك حتى يقف الضعيف المظلوم موقفا يرد الله تبارك وتعالى له مظلمته من هذا الظالم الذي كان يضحك عليه في الدنيا ويقتله في الدنيا ويستهزئ به في الدنيا. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، إلى أن قال الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طب عدة، طب ما ناس كتير ماتت والدنيا لسه فيها ظلم، وبعدين كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. بيهزروا بيضحكوا بيطلعوا نكت بيعملوا برامج للسخرية بأهل الإسلام. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فكهين يعني بيهزروا بينكتوا عليهم. وإذا رأوهم أول ما يشوفون في الشارع يشاور عليه كده يقول له إيه؟ إن هؤلاء لضالون. مين اللي حطك في المنزلة دي؟ من الذي جعلك في هذه المنزلة التي تشير بها على فلان تقول هؤلاء ضالون، ودول ما بيفهموش، ودول أميين، ودول غير مؤهلين للديمقراطية، وده شعب ما بيفهمش، وده كذا وده كذا وده كذا. الله تعالى يقول وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني هل نحن أرسلناهم من عندنا ليكونوا حافظين على هؤلاء العباد يحصون عليهم كلامهم ويصنفونهم لأنهم نخبة؟ يعني عشان انت مين اللي حطك في المكان ده عشان تقول ده بيفهم وده ما بيفهمش، والكلام لو احنا ما قلناهوش يبقى مش بقاش مظبوط، والعالم دي كلها ما بيفهموش، وده المتخلفين، وهؤلاء سيعيدوننا الى عهد الجمال. وانت بتتكلم كأن انت كأن الله ارسلك حافظا على العباد. والله تعالى يقول وما ارسلوا عليهم حافظين. طب ما الزمن عدى، هيعدي على كده وخلاص بقى؟ يفضلوا هم طول النهار شايفين الناس من الابراج من فوق ويتكلموا على الناس ويستهزئون بالناس ويقتلون الناس ويأخذون أموالهم، ودول مكتوب عليهم يفضلوا مظلومين على طول؟ لا، فاليوم الذين آمنوا، لازم يجي اليوم ده بقى الذي هو يوم القيامة الذي نؤمن به. فاليوم الذين آمنوا، مش التانين كان بيهزروا علينا وبيضحكوا علينا؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، والجزاء من جنس العمل، على الأرائك ينظرون. ثم يقول الله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني خدوا جزاءهم ولا ما خدوش؟ يا مظلومين يا غلابة، يلا قضيتوا حياتكم كلها بتدوروا على رغيف العيش وما انتوش لاقيينه ومتوا على كده، قوموا دلوقتي، قوموا بين يدي الله تعالى، سيقول لكم رضيتوا خلاص؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فيقولون نعم يا رب، خلاص خدنا اللي احنا عاوزينه. لا بد ان يكون هذا. انتوا فاكرين ان الدنيا هتعدي بالطريقه دي؟ يفضل ده يموت ويقتل ويفضلوا دول يتظلموا ويتموتوا لحد يوم القيامه وبعدين وخلاص انتهت على كده؟ ومعلش بقى يا جماعه استحملوا. ايوه احنا هنستحمل، بس مش عشان كده، يستحمل عشان هو في يوم اخر الله تبارك وتعالى سيقتص لهؤلاء. مش دول كانوا عاملين متكبرين؟ اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. عارفين يعني ايه امثال الذر؟ يعني عاملين زي النمل. مش هو كان متكبر؟ كان لو جيت تكلمه ما يردش عليك، يقول يعمل كده يشاور بايده، يعني رد عليه انت يا فلان. البودي جارد بتاعه خش عايز تديله ورقة يقول لك كده، يعني انا ما اتكلمش معاك، هو يجي ياخد منك الورقة. مش هو كان عامل نفسه كده؟ هو متكبر، يقول لك مين ده ومين ده، وبيبص لك ودول يبقوا ايه ودول يبقوا ايه، ولبسهم مش لائق وما ينفعوش وما يدخلوش وما يعملوش. مش هو ده كان متكبرا فاكر انها تعدي؟ ما هو المتكبر مات وهو متكبر، ما سمعناش انه بقى يعني مش متكبر ولا حاجه، لم نسمع انه تاب. طب والغلبان برضه مات وهو غلبان؟ الله، اين عدل الله؟ عدل الله هيجي لك يوم القيامه، عدل الله لابد ان تراه. امتى بقى؟ مش انت كنت متكبر؟ تعالى، مش انت كنت شايف الناس من فوق؟ جرب بقى تشوفهم من تحت، جرب ان يروك هم من فوق، مش تبقى معاهم، مش من تحت يعني معاهم في مستواهم، لا، تبقى انت بقى كامثال النمل، حجمك زي حجم النمله. وبعدين يقول تطأهم الناس باقدامهم. ده عارفين يا جماعه لما تعيش مع المعنى ده معنى خطير جدا. انتوا عارفين اهوال القيامه الذي هو فيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، الحاجات اللي انتوا عارفينها ده، الناس كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، الناس عمالة تجري من هول القيامة. أسألك أنا سؤال، لما يحصل أي حاجة صغيرة في الشارع والناس تروح جارية في الشارع، هو اللي بيجري ده وهو ملهوف ممكن يخلي باله يقولك خلي بالك لحسن أدوس على نملة؟ مش هيفكر في النمل، هيدوس على النمل. لا وقت لأن ينر النمل، هو مش انت ما كنتش شايفهم؟ هم كمان لازم يدوسوا عليك وهم مش شايفينك. يطأهم الناس بأقدامهم، هذا هو عدل الله تعالى. ده يوم القيامة دي مش لعب، يوم القيامة هذا هو الحق اللاحق الذي لابد أن نوقن به. ونحن ذكرنا مرارا في قوله تبارك وتعالى في سياق قوله المتكرر في كتاب الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق. الحق دي مش هو واحد يقول لك خلقهم وخلاص، لا، ده الحق ده موضوع كبير. الحق اللاحق هو أن يكون هذا اليوم. ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر في سياق الكلام عن هؤلاء الكفار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، راجل مؤمن وبيروح يصلي وبيقوم يصلي الفجر وبيف يتقي الله ما استطاع ويخرج من ماله هو ما عندوش كتير، كل اللي عنده حاجة بسيطة بس برضه عمال يطلع، هو يخاف يوما كان شره مستطيرا. قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا، خلي بالك دايما، وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. هو أنتوا فاكرين إيه؟ إنهم في الآخر دول يموتوا ودول يموتوا ويبقوا كلهم زي بعض، يبقى كله زي بعضه، يا إما كلهم زي بعضه إلى فناء، أو كلهم زي بعض يخشوا الجنة. أم نجعل المتقين كالفجار؟ وما خلق قبلها على طول، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الكفار فاكرين كده، هم مش فاكرين كده، هم نفسهم يبقى كده، وبيكذبوا الكذبة وبيصدقوها وعايزينها تبقى كده. هو لا يريد أن يأتي هذا اليوم الذي يقتص الله تعالى فيه من هؤلاء. مش انتوا كنتوا مش سألين عن الناس؟ مش همامكم؟ مش مهم ان البلد كلها تولع؟ مش مهم ان البلد كلها تقع اقتصاديا؟ مش مهم، المهم غرضي انا الوحيد، المهم مصلحتي انا الشخصية والبلد تقع، مش مهم. مش انت كان هي دي مشكلتك؟ عادي، هذا لا شيء عند الله. سيأتي يوم ينادي فيه أهل النار وهؤلاء داخلها، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة اللي هم الغلابة بقى، الغلابة اللي ما كانوش بيبصوا لهم، لو كانوا يقولوا لهم مش لاقيين يقولوا يلا ولعوا، احنا مالنا، هو اللي مش همه على البلد ده فارق ايه معاه؟ ما عنده قصر هنا وقصر هنا وقصر هنا، ويسافر الصبح يحجز ويعيش بقية عمره ملك، ايه المشكلة؟ ما الغلابة يموتوا، ما هم مخلوقين عشان ندوسهم، هكذا هي فكرته. هذا الشأن تظن أنه لو مات على هذا وذاك مات على هذا خلاص الموضوع سينتهي؟ لا، هيجي لك اليوم أنت ما كنتش بتسأل عنه، أنت اللي تدور عليه وتنادى عليه. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ده المفروض أصحاب النار دول منهم فرعون ومنهم هامان ومنهم قارون ومنهم الناس الذين كانوا صناديد الكفر اللي عندهم أموال الدنيا كلها، فين ده كله؟ يقول لهم ايه؟ ان افيضوا علينا من الماء، عاوزين نشرب شوية مية. انت عمال تقول له عاوزين نشرب مية نظيفة عشان الفشل الكلوي، عاوزين نشرب اي حاجة، عاوزين الناس تلاقي لقمة نظيفة، ولا حد يسأل ولا في مشكلة، ما الناس مخلوقة عشان كده، ما هو ربنا خليهم عشان نعمل فيهم كده. هكذا يظن هؤلاء، لا يمكن ان الامور تنتهي بهذه الطريقة، لازم يجي له يوم هو بقى ينادي عليهم. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء. طب ما تطلبوا حاجة كبيرة، قولوا هتولنا عشوة كبيرة، هتولنا حاجة ضخمة، لا احنا مش عايزين اللي هو نقطة مية، ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. وبعدين وانتوا كنتوا اديتونا حاجة هناك؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، مش هنديكوا حاجة، ربنا حرمهم عليكم. فهذا معنى مهم، أن الله تبارك وتعالى يرطب ويبرد به أفئدة المظلومين في الدنيا. إذا كنت مظلوما لا تيأس، أنت هتيجي يوم تبقى أنت الملك، هتبقى أنت ملك، وهتلاقي التاني يريد أن يقبل قدميك حتى تعفو عنه. هذا معنى مهم جدا. معنى آخر في هذا أن النفس إذا علمت مقدار العوض سهل عليها البذل. يوم القيامة يفيدك في إيه؟ أنا أعمل ليه؟ طب وأصلي ليه؟ إيه اللي يخليني أصلي وأضيع الوقت ده كله؟ مش بعض الناس يقول لك أنتوا بتضيعوا الوقت في الصلاة؟ يقول لك أنتوا هتضيعوا لنا وقت الشغل في الصلاة، ماشي يا سيدي، إيه اللي يخليني أنا أضيع الوقت ده؟ وإيه اللي يخليني المية قدامي ما اشربش؟ طب ما اشرب ومتع نفسي، إيه اللي يخليني أعمل كل ده؟ كان عليا بإيه ده كله؟ إيمانك باليوم الآخر، إيمانك باليوم الآخر. إذا علمت ما أعد الله لك، إذا كنت خائفا على نفسك حقا وتريد أن ينجيك الله تعالى، هو ده الموضوع، هو ده اللي يخليني أتحمل. إذا علمت أن الله أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذا علمت أنه بعبادة يسيرة يقبلها مني على ما فيها من النقص، يعطيني كمقدار ما أكبر ملك من ملوك الدنيا 10 مرات، ده أقل واحد يدخل الجنة، على إيه كل ده؟ إذا تصورت هذا التصور يهون عليك أن تتعب نفسك تعبا قليلا. ما هو جايلي، ما هو جايلي، لا يمكن أن يبذل الإنسان بلا مقابل، الإنسان مخلوق بهذه الطريقة، لا يمكن أن يقدم بلا مقابل. فإذا علم العوض سهل عليه البذل، يد ما يهموش، يعلم أنه لو صام يوما في سبيل الله سيباعد الله تعالى بينه وبين النار 70 خريفا. طب أمال أنا عايش في الدنيا دي ليه؟ أنا أريد فقط أن أنجو من النار. أمال ما هو ده اللي أنت عاوزه، وريني نفسك. لماذا لا يفعل؟ مش متصور. التصور ده أهم حاجة، هذا معنى مهم جدا. كذلك يفيده شيئا آخر ولعله يكون الأخير، يفيده أنه يفعل الخير والمعروف وإن لم يرى ثمرته. ليه؟ لأن الذي دفعه إلى أن يفعل المعروف هو ما ينتظره غدا بين يدي الله تعالى. طب ما أنا عاوز أشوف في الدنيا ليه؟ ليس مهما أن أرى ثمرة عملي، ليس مهما إذا ألقيت محاضرة أن أرى البشرة في وجوه الناس وأن أرى التصفيق بعد ذلك. ما استناش، استنى ليه؟ وهل ألقيتها لأجل هذا؟ أنا ألقيتها لأنال رضا الله تعالى في الآخرة. طب ما احنا مش في الآخرة، ما المستعجل ليه؟ لماذا تريد أن تأخذ ثمرتك الآن؟ إذا تصدقت على فقير ومسكين يبقى أنا مش منتظر أن يقول لي متشكرين. متشكرين ليه؟ أنا لم أفعل هذا حتى تشكرني. أنت إن شكرت جزاك الله خيرا، لكن أنا لا أنتظر منك شيئا. هذا يفيدك أيضا أنني أفعل مراد الله وأحب أن يتحقق دين الله، ولا يهمني أن أكون أنا الذي فعلت أو غير الذي فعل. أنا فقط سأنال هذا الجزاء الكبير بنيتي. أنا كفاية أن أنا ناوي الخير. أنت اللي عملتها كتر خيرك. حزبك اللي عملها أهلا وسهلا، حزب التاني اللي عملها أهلا وسهلا. ليس مهما أن أبقى أنا في الصدارة وأن أبقى أنا مواجها للناس، أنا اللي عملت وأنا اللي سويت، ده مش مهم. إذا كنت مؤمنا بالآخرة فهذا ليس مهما. أرأيتم أن هذا يحجبك عن أمور كثيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي مسعود البدري رضي الله عنه وهو يرفع يده يريد أن يضرب غلامه، رفع يده بقى وهينزل على الولد يضربه، فسمع صوتا من خلفه يقول له اعلم. احنا كلنا لازم يتقلنا الكلمة دي، اعلم أبا مسعود، يعني فكر وخلي بالك وانتبه قبل أن ينزل صوتك يضرب الولد، اعلم لله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. بالله لو الإنسان بيفكر في عواقب الأمر وما سيحصل له في الآخرة، وأن الله تعالى سيأتي بالشاة القرناء يقتص منها للشاة الجلحاء اللي نطحت، اللي بقرون نطحت، اللي من غير قرون، والناس لسه واقفة كلهم، مش الناس اللي عايشين دلوقتي ولا أهل مصر ولا 90 مليون ولا 100 مليون ولا مليون المليون، جميع الخلائق من أول ما خلق الله الخلائق حتى يوم القيامة، كل دول في صعيد واحد وكل دول منتظرين، وقد دنت الشمس منهم كما تعلمون حتى غرق الناس في عرقهم. كل دول يجيب لك الشاه، فين الشاه اللي ملهاش قرن؟ تيجي الشاه اللي لها قرن فين؟ تعالي. انت نطحت دي في الوقت الفلاني في الزمن الفلاني، انطحيها انت، واحنا واقفين نتفرج. والله العظيم هنكون واقفين، والله لابد ان نوقن بهذا. طب بالله عليك وانت واقف، ايه ده؟ هو عمل كده مع الشاه اللي بقرون اللي نطحت اللي من غير قرون؟ امال انا اكلت اموال ولاد اخويا راح فين؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ طب اجيب اخويا منين؟ مش هينفع تجيبه بقى، خلاص مش هينفع، لابد ان تتامل هنا وان ترد الحقوق هنا. طب امال الورقه اللي انا زورتها؟ امال الراجل اللي انا بصمته؟ اذا كان قبل كل ده ياتي بالشاة القرناء والجلحاء، الا ترون ان هذا سيؤثر في امر الواقع؟ هكذا كان الجيل الاول، ونسال الله تعالى ان يكون هذا جيلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، رأينا أن إيماننا باليوم الآخر له تأثير كبير في أرض الواقع. انظر إلى القرآن حينما يتكلم على هذا في دقائق معدودة. الله تبارك وتعالى قد وصف أقواما بعد فعل وصفه منهم بأن الذي حملهم على هذا الفعل في أرض الواقع هو أنهم لا يؤمنون بالآخرة. عشان ما تفتكروش أن المسألة جاية كده ان الايمان بالاخرة دي يعني حاجة نسمعها ايوة واحنا مؤمنين بيها وخلاص، لا، ده له تأثير. الله تبارك وتعالى هذا مذكور في الكتاب. لا عايزك ترجع للقرآن كل موضع فيه لا يؤمنون بالآخرة أو لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإقرأ سياق الآية كده وانت تعرف أن عدم الإيمان بالله واليوم الآخر ده له تأثير في أرض الواقع. الله تبارك وتعالى عشان تعرف أن الناس بتعملوا أحيانا تيجي تدور طب هم بيعملوا كده ليه؟ ببساطة شديدة لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر. هتقول إزاي؟ ده مؤمنين باليوم الآخر وبنقعد معاهم وبنكلمهم نلاقيهم عارفين ان في يوم الآخر. يقول لك ايوه خلي بالك في حاجة اسمها عارفين ومصدقين وفي حاجة اسمها مؤمنون باليوم الآخر. مؤمنون دي يعني مصدق تصديقا جازما يتبعه عمل، انما ان انا عندي معلومات يا عالم كده ولا مش كده هذا لا يكون علما، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. الله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. عملوا حاجته ليه؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الذين يحاربون دين الإسلام ولا يحبون أن يروا دين الإسلام ولا أن يظهر نجمه. في بعض الناس كده أو والله في كده. طب اسمع في آية تانية هرجع لدي مرة تانية. الله تعالى لما قال وإذا ذكر الله وحده يحصل إيه؟ اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يبقى اللي بيشمئز من سيرة الإسلام وذكر الله تعالى ده إيه اللي يخليه يعمل كده؟ هو الله ذكر هذا. ما تقوليش ما هو مؤمن يا سيدي، ده مؤمن ده اللي هو الظاهر اللي عندك، لكن حقيقة أمره لما يقف بين يدي الله نحن لا نستطيع نحن نحكم إحنا عليه، لكن سيقف بين يدي الله وهو مفاجأ لأنه لا يؤمن بالآخرة. لأن الله تعالى يقول في أقوام لما تقوم القيامة وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ناس هتطلع مفاجأة أول ما يلاقوا نفسهم طالعين من تحت، إيه ده؟ ده طلع في قيامة، نحن خسرنا خسرانا مبينا لأننا كنا بنلعب على إن مفيش يوم قيامة. أمال إحنا كنا بنعمل ده كله ليه؟ ما إحنا لو كنا مصدقين إن في يوم قيامة ما كناش عملنا ده. إحنا كان كل توقعاتنا وأملنا أن لا يكون هناك يوم آخر، ولذلك بيفاجئوا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، تلاقيه يجي له حاجه كده تلاقيه متضايق كده. وانت لاحظها على وجوه بعض الناس وخصوصا اللي بيطلعوا في الاعلام، اول ما تقول له مثلا ان اللاعب الفلاني قام بمبادره لجمع اموال لتوضع في خزينه الدوله حتى ينتعش الاقتصاد يقول لك بصراحه موقف نبيل وشيء محترم، ولو قالوا نقابة الفنانين والله قايمين بمبادرة عشان يصلحوا بين البلد اللي وقعت في البلد الفلاني يقول لك ياه ايه العظمة دي، وتلاقي الحلقة طول الليل شغالة على كده. فإذا ما قلت إن وفدا من الأزهر أعلن مبادرة تلاقي وشه تغير، طب إيه اللي مزعلك؟ أو وفدا من المشايخ أو بعض أهل العلم يقول لك طب وإيه دخل العلماء في الموضوع؟ وإيه دخل العلماء والمتدينين في الموضوع ده؟ ده موضوع تاني. الله طب وإيه اللي دخل اللاعبين والفنانين؟ لماذا قبلتها؟ لماذا اشمأزت؟ إيه اللي مزعلك؟ أنت زعلان من إيه بالضبط؟ أنت لا تريد أن يكون لدين الإسلام دور، أنت مش عاوز يعمل حاجة خالص، أنت عاوزه في النهاية يبقى ما نجحش، ما عملش، الإسلام ما نجح. لا يمكن أن يدافع إنسان عن إنسان أبدا. أنت خدها قاعدة، اوعى تقف في يوم من الأيام تدافع عن شخص، اوعى، ما تقولش أنا دافع عن فلان ولا علان، لكن ينبغي أن يكون قضيتك أن تدافع عن دين الله تبارك وتعالى. أصل الطعن في دين الإسلام يا جماعة إنما هو طعن في الله تعالى. يعني أنا لو جيت قلت دلوقتي، لو جيت قلت الفلاسفة مجرمون، هل يمكن أن يتصور أحد إن سبب إجرامهم غير الفلسفة؟ لا أكيد، طالما أنا قلت الفلاسفة مجرمون يبقى اللي خلاهم مجرمين إيه؟ القاسم المشترك. إيه المشترك اللي بينهم؟ إن كل واحد عنده عين وعنده أنف وعنده فم. لا، القاسم المشترك اللي أنا ذكرته هنا، إذا لما أجي أنا الآن أوجه الإهانات إلى الذين هم يعلمون الناس وإن كانوا ليسوا معصومين، ونحن فينا بلاوي لا يعلمها إلا الله، لا نعصم أحدا. لكن الموضوع مش كده، الموضوع إذا كانت سيصب جام غضبه وانتقاده على أهل الدين. طب إيش معنى أهل الدين بقى؟ لأجل دينهم ولا عشان إيه؟ ما تقوليش أصلا عشان سبب تاني، ما لو عشان سبب تاني كنا جعلنا القاسم المشترك هو الأمر التاني. يعني هو كان رجلا محترما، فلما صار تابعا للدين بقى مش محترم؟ لا، اللي مش محترم مش محترم من يومه، حتى لو تقمص شخصية أهل الإسلام، حتى لو تقمص شخصية الداعية، لو هو في عيب فالعيب ده ما جالوش بسبب الإسلام. خلوا بالكم ده نقطة مهمة، هو في داع قديم لم يتنازل عنه بعد أن دخل في هذا الاستقامة وهذا الإسلام. لما جانا وجه الانتقاد بقى لأهل الإسلام وأسخر منهم، فأنا مش بسخر من أهل الإسلام بقى، أنا دلوقتي مش بسخر، أنا بسخر من اللي هو جابهم. لما جا أقول اللعيبة كلهم كذا، يبقى إيه اللي خلاهم كذا؟ عشان هم بروح المدرسة؟ لا، عشان هم لعيبة. إذن الوصف اللي أنا وصفتهم به هو السبب. إذن لما أقول على أئمة الدين إن كلهم مثلا ضلالية والعياذ بالله، أو إن أنا كل أقول فيهم أي شيء سلبي، أنا لا أقول إن كلهم معصومين، لا طبعا كل واحد فينا فيه مشكلة، لكن لما أجمع كل دول معناه أنني أوجه اللوم إلى الإسلام، دي مشكلة كبيرة. ولذلك إيه اللي يدفعني على كده بقى؟ تلاقيني أحد مترصد لك، أي واحد يعمل أي حاجة مش مشكلة، لكن لما ده يعمل هاتوه، هو ده اللي هنتكلم عليه، هو ده اللي هنجعله تسليتنا، هو ده الذي سنتسلى عليه. خلي بالك ده ضعف في الإيمان بالآخرة إن لم يكن أصلا عدم إيمان بالآخرة. ولذلك الله تعالى يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، في الآية اللي أنا ذكرتها، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ليه ربنا بيعمل الأحداث دي كلها؟ عشان تصغى، يعني تميل قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. في ناس كده كانت قاعدة مستنية أول ما يوصل الأمر لهذه الدرجة يريد أن يدلي بدلوي وأن يطعن، لأنه نفسه من زمان يطعن، بس كان مستخبي، هو دلوقتي عاوز يظهر وعايز يبين اللي في قلبه. اوعوا تكونوا فاكرين الكلام ده اتعمل كده، ربنا الله قصد هذا وأراد هذا. ولتصغى، هو عمل كده عشان كده، ولذلك قال قبلها ولو شاء ربك ما فعلوه، كان ممكن ما يخليش أي حاجة من الحاجات دي تحصل، لا، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الكلام في هذا الشأن يطول، لكنني سأكتفي بهذا المقدار على أن أؤكد في نهاية هذا الكلام إن الإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة ليس مجرد معلومات نتعلمه عن اليوم الآخر، ولكنها أمر مهم ينبغي أن يغير واقع حياتك. لابد أن تفعل الشيء لا تفعله إلا لما تخافه غدا. إن هؤلاء يحبون العاجلة، هم اللي بيعملوا مصايب، إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كان ينبغي عليهم أن لا يذروا هذا اليوم وراء ظهورهم، كان ينبغي أن يكون هذا اليوم مستحضرا أمامهم حتى تكون تصرفاتهم صحيحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها خير إلا يسرتها وقضيتها بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، وخذ بنواصينا إلى شريعتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذن لشرعك أن يعود، ولدينك وكتابك أن يسود. اللهم حكم فينا كتابك، وأرنا نعيم الدنيا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد رفعة هذه البلاد فأيده بتأييدك، اللهم من أراد رفعة هذه البلاد فارفع من شأنه ومكنه من ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم أذق عبادك طعم رحماتك، اللهم أذق عبادك رحمتك، اللهم أذق عبادك نعماءك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لكل خير، واجعل مآلنا إلى خير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.